الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فنواصل قراءتنا في أحاديث كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. كنا قد بدأنا بذكر محظورات الإحرام، ثم أدركنا وقت صلاة العشاء فتوقفنا عند هذا، وكان ذلك بمناسبة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. قال في رواية للبخاري: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث كما مر شرحه البارحة، ففيه ذكر محظورات الإحرام، يعني الأشياء الممنوعة على المحرم، وهناك محظورات لم تذكر في هذا الحديث، إما جاءت في نصوص أخرى أو أنها مقيسة على ما وردت في النصوص. قلنا منها المحظورات، وهذا قد بيناه بالأمس، إزالة الشعر بحلق أو غيره، إزالة الشعر بحلق أو بغير الحلق، المهم أن لا يزيل شيئا من شعر رأسه، وقاس عليه بقية شعر البدن، وقاس عليه أيضا قص الأظافر، إزالة الأظافر، لأن الكل فيه ترفه، والحاج من شأنه أن لا يستعمل ما فيه ترفه. واستعمال الثالث استعمال الطيب، استعمال الطيب بعد الإحرام في بدنه أو في ثيابه، أما قبل الإحرام فيجوز في البدن ولا يجوز في الثياب، لا يجوز للمحرم أن يطيب ملابس إحرامه، لا يجوز، فإن فعل فعليه أن يغسل ذلك، أن يغسل هذا الطيب من ثياب إحرامه، من ملابس إحرامه، لكنه في البدن يطيب بدنه ولو بقي بعد الإحرام لا يضر. وذكرنا بالأمس حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول: كانت ترى وبيص المسكير على في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم في طريقه في حجة الوداع. وقولها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالطيب يجوز للمحرم قبل أن يحرم، قبل أن يحرم له أن يطيب بدنه، في رأسه، في لحيته، في آباطه، في أي مكان من جسده شاء، قبل أن ينوي الدخول في الإحرام. لكنه إذا نوى الدخول في الإحرام لا يجوز له أن يستعمل الطيب. أما في الملابس فلا يجوز، لا يجوز أن يطيب ملابس إحرامه ثم يلبسها، فإن فعل فعليه أن يغسلها، أن يغسلها، وإن تطيب، سنذكر الفدية في هذا. لبس القفازين سواء للمرأة أو للرجل، لبس القفازين في اليدين، ما جعل صنع أو خيط على هيئة الكف، فهذا من محظورات الإحرام للذكر وللأنثى. أيضا المباشرة، مباشرة الزوجة بشهوة، مباشرة مثلا من تقبيل أو كذا، فإن هذا أيضا من محظورات الإحرام. والفدية في هذه الأشياء الخمسة على التخيير بين ثلاثة أشياء. يعني ذكرنا الآن قص الشعر والأظافر ولبس المخيط ومنها القفازين، فهذه الأشياء من وقع فيها عالما بالحكم فإنه عليه فدية، وهو مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاة ذبيحة، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من غالب قوت البلد، وهو ما يقارب من الأرز الآن حوالي كيلو ونصف، يعني نصف الصاع يقارب الكيلو والنصف، أو يصوم 3 أيام، وهو على التخيير مخير بين هذه، وينظر الأيسر عليه، إن شاء أن يصوم صام، إن شاء أن ينسك نسيك ذبيحة فعل، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين النصف صاع، قلنا وهو ما يقارب الكيلو والنصف. هذه الخمسة كما جاء في قوله تعالى في سورة البقرة، يعني ذكر النص في هذا، فإنه يعني يخير بين هذه الأشياء، بين هذه الأشياء. وأيضا جاءت في السنة أن كعب بن عجرة كان، وسيأتينا هذا الحديث، وصيب بمرض واتسخ، وكان القمل يتناثر عليه حتى أرهقه وأتعبه جدا، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ذبيحة؟ قال: لا. قال: صم 6 مساكين أو صم 3 أيام. وهذه الأشياء، القصة هذه حصلت من كعب بن عجرة في غزوة الحديبية التي صد فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة، وذبح وفعل هذه في هذا المكان، فأخذ منه أن هذه المحظورات إما أن يعني الفدية هذه تكون في محل ارتكاب المحظور أو في مكة، فكعب بن عجرة كان في الحديبية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فيفرقها بهذه الكيفية. لأن في القرآن: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك هو الذبح الذبيحة. ثم بعد ذلك المحظور الأكبر وهو الجماع. في خلي السؤال بعدين في المكان. فإن كان المحظور الأكبر في هذه هو الجماع، بمعنى الجماع في الفرج، أن يجامع زوجته في فرجه، ليس التقبيل والمس من غير جماع. فهذا له حالتان، إما أن يكون قبل التحلل الأول، مثلا ليلة مزدلفة أو في عرفة وبعد الإحرام قبل أن يرمي ويحلق، فهذا تترتب عليه أمور: الأمر الأول الإثم، الأمر الثاني فساد الحج، الأمر الثالث عليه القضاء من قابل السنة القادمة، الأمر الرابع عليه بدنه، يعني يذبح بعيرا ذكرا أو أنثى. فالإثم فساد النسك سواء فساد الحج، الفدية، القضاء من السنة القادمة، هذه تترتب عليه. وإن كان الحالة الأخرى خلي بعد، وإن الحالة الثانية إن كان بعد التحلل الأول، يعني الرجل هذا رمى جمرة العقبة الأولى يوم العيد وحلق رأسه شعره، يبقى عليه الطواف والسعي. السعي قد يكون سعى قبل الحج في حالات سيأتي ذكرها، بقي عليه من الأركان طواف الحج وقد يكون أيضا السعي، فهذا يسمى التحلل الأول قد تحلله، فهذا حجه لا يفسد لا يبطل، لكن عليه الإثم وعليه الفدية، وهي هنا ليست بدنة بل شاه، يذبح شاة ذكرا أو أنثى، خروفا أو معزا أو من الضأن، أو يذبحها في ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا، ولا يأكل منها شيئا. فأصبح الجماع فيه له حالتان: حالة التي يفسد فيها الحج وعليه أن يقضي في العام المقبل وعليه أن يذبح بدنه، هذا إذا كان قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. لكن إن كان قبل التحلل بعد التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل بالرمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير، فينتقل إلى الفدية الأخرى. ثم بعد ذلك من المحظورات عقد النكاح، عقد النكاح له أو لغيره، يعني يعقد على يتزوج، يعقد على امرأة، وهذا يترتب عليه فساد هذا العقد، عليه أن يعيد مرة ثانية، وعليه التوبة لأنه ارتكب محظورا ممنوعا منه شرعا، ولا فدية فيه، لكن عليه أن يعيد العقد لأن العقد باطل. وسواء كان هذا المحرم الزوج أو الزوجة المعقود عليها أو الولي أو وكيل الولي، فكل هؤلاء يعني إذا فعل واحد منهم هذا الفعل فإنه قد ارتكب هذا المحظور، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجدد هذا العقد الذي حصل فيه في 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 الإحرام. ثم هناك محظور آخر وهو قتل الصيد، وهو الصيد المتوحش البري، فقتله من محظورات الإحرام، وأيضا لا 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 فدية فيه كالفدية الأولى، بل فيه جزاء الصيد وهو يقوم بما يماثله، يقوم أهل الخبرة يقومونه بما بما يماثله، إذا كان قد يقوم ببدنه، قد يقوم بشاه، قد يقوم بأقل أو بأكثر، أو يقوم ويشترى بقيمته طعام يوزع على فقراء الحرم. فهذه المحظورات الثمانية حرام على المحرم أن يأتي منها شيئا، ويختص الذكر يعني بمحظورين، يعني يختص بها عن الأنثى: تغطية الرأس بملاصق كما قلنا، ولبس المخيط على قدر البدن أو على جزء منه كالشراريب أو الجوانتيات أو الجوارب هذه التي تجعل في اليدين، أو الطاقية أو السراويل أو كما جاء في الحديث. فهذا خاص بالرجل، خاص بالرجل تغطية الرأس. أما ولبس المخيط، أما المرأة فيجوز لها أن تلبس المخيط، ويجوز لها وتشارك الرجل في القفازين، ولكن يجوز لها أن تلبس المخيط كما شاءت وتلبس الجوارب في رجليها، وتختص بمنعها من النقاب، وهو ما يجعل على هيئة الوجه وينقب فيها، يفتح فيه فتحات للعينين. فهذا الذي تختص به المرأة، وذاك الذي يختص به الرجل. وفدية هذين، يعني ما يختص به الرجل كتغطية الرأس ولبس المخيط على هيئة البدن كامل أو على جزء منه، كالخمسة الأولى، يعني على التخير، إما ذبيحة وإما صيام وإما، وكذلك إذا لبست المرأة النقاب فأيضا كذلك. هذا يعني بإيجاز وسرعة محظورات الإحرام. ننتقل إلى حديث جديد، وهو عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية النبي، تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال الراوي عن عبد الله بن عمر، قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. والراوي عنه عن عبد الله بن عمر هو مولاه نافع مولى بن عمر، كان يقول عن مولاه من الأعلى عبد الله بن عمر أنه كان يزيد في تلبيته هذه. وسيأتينا إن شاء الله أنه كان بعض الصحابة يزيد شيئا على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لزم هذه التلبية، ولكنه لم ينكر على من زاد. فمعنى لبيك، يعني معنى لبيك أي، قالوا معناها إجابة بعد إجابة، لبيني لك إجابة بعد إجابة. والإجابة هي للنداء، وأذن في الناس بالحج، الله سبحانه وتعالى أمر خليله إبراهيم أن ينادي يؤذن، فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فبلغ الله سبحانه وتعالى نداء إبراهيم فسمعه الناس في ذلك الوقت، فكانت هذه التلبية لذلك النداء لبيك، لأنه بأمر الله لبيك يا الله إجابة بعد إجابة، يعني مستمرة، كلما دعوتنا نجيبك، كلما دعوتنا نجيبك إلى على التأبيد. وهذا يعني كمال الطاعة وكمال الانقياد لله سبحانه وتعالى. لبيك لا شريك لك لبيك. وأيضا جاء في حديث جابر رواه الإمام أحمد وغيره أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لأن هذا فيه توحيد، لبيك لا شريك لك لبيك، لا نجيب غيرك ولا نطيع في العبادة غيرك. فقال جابر أهل النبي، أي رفع صوته بالتلبية، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، أهل بالتوحيد، رفع صوته بهذا التوحيد، لبيك لا شريك لك. قريش كانت تقول إلا شريك إلا شريكا هو لك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك شريكا هو لك تملكه وما ملك. شوف التناقض كيف، كيف يكون شريكه مملوك في وقت في 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 الوقت نفسه، لكن لا يقول لا لبيك لا شريك لك لبيك وحدك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد أيضا هذا فيه قصر الحمد على الله سبحانه وتعالى، هذا الوصف الحمد الوصف بالكمال مع تمام المحبة، لا بد من هذا، الوصف وصف الله بالكمال مع المحبة والتعظيم. لأنه قد يمدح واحد شخصا مداراة أو، لكن الحمد لله هو مع المحبة والتعظيم للباري جل في علاه. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة، والنعمة أي الفضل والإحسان هو لك وحدك، فهو المتفضل والمنعم حتى بالعبادة، حتى بتيسير العبادة. لو لم يتيسر للإنسان العبادة ما 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 عبد الله، لو لم يقدره الله سبحانه وتعالى على العبادة ما عبده، لو لم يمنحه هذه القوة على أداء هذه العبادة، لو لم يوفقه إلى ذلك. فالفضل راجع إلى الله في كل حال، حتى في العبادة التي يظن الإنسان أنه يعني بعض الناس أنه يعني قد يمن بها أو يراها يعني في نفسه، هذه هي محض فضل الله عليك. فهو الذي منحك القوة، وهو الذي علمك، وهو الذي بعث إليك الرسل، وهو الذي أنزل إليك الكتب، وهو الذي هداك، وأنت ترى يعني أكثر الناس غير مهتدين، فخصك بهذه الهداية، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فهو النعمة والفضل والإحسان هو لله سبحانه وتعالى في كل شيء. يظن بعض الناس أن هذا يعني يحمد على نعمة المال والولد والطعام والشراب والصحة وكذا، لا بل حتى العبادة. وهذه أعظم منة من المال والولد، لأنها سبب الحياة التي لا زوال لها، والسعادة الأبدية التي لا تحول ولا تزول. فهذه هي النعمة العظمى. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى يحمد على الهداية، ويقر له سبحانه وتعالى بالفضل في ذلك. فهو الذي هدى، وهو الذي أنعم، وهو الذي تفضل، وهو الذي أقدر لك، يعني لك وحدك. فالعلماء العربية يقولون اللام هنا للاختصاص، الفضل والنعمة هذا والإحسان لك وحدك لا يشارك. والله ما أحد يستطيع أن يسقي واحد شربة ماء منعه الله سبحانه وتعالى إياها أو لم يقدره عليها. لو أصابه بعاهة لا يستطيع أن يشرب، هل يستطيع أحد أن يخلق فيه القدرة على هذا؟ لا يستطيع. والملك لا شريك لك. قال يعني نافع مولى بن عمر ويزيد عبد الله بن عمر في الحديث في يعني في التلبية وسعديك، يقول أهل العلم أي وسعديك أي أسعدني إسعادا بعد إسعاد، أي أسعدني إسعادا. وهذا يعني أيضا من الإقرار بأن هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى على الحقيقة. الرغبة هي الرغبة، الرغبة والقصد، فهو يقصده بدعائه وبعبادته وب يعني تذلله وخضوعه رغبة فيما عند ما عند الله سبحانه وتعالى، وهو المقصود لا غيره. والعمل أي ثواب العمل هو الذي يثيب على العمل سبحانه وتعالى، العمل بشروطه. فهذا الحديث دل على أمور، منها مثلا مما دل عليه مشروعية التلبية على هذه الطريقة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تلبية مشروعة. قلنا بالأمس أن الرجل يرفع بها صوته لدليل حديث جابر أهل أي رفع صوته بالتلبية، أما المرأة فتخفيها. جواز الزيادة بما يناسب مثل هذا، مثل ما زاده ابن عمر. إثبات ما تضمنته هذه التلبية من المعاني العظيمة في توحيد الله سبحانه وتعالى، والإقرار له والخضوع والتذلل له والتسليم له سبحانه وتعالى، وإظهار الطاعة له جل وعلا، ووصفه بصفات الكمال والجلال التي لا تليق إلا به على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. اختلف أهل العلم في مسألة في هذه التلبية، هل هي واجبة أو سنة؟ فقال قوم بأنها واجبة، وقال قوم بأنها سنة، ولعله الأقرب والله تعالى أعلم. يعني إذا كانت واجبة، من ترك شيئا من واجبات الحج فعليه فدية، أما إذا كانت سنة وهو إن شاء الله الأقرب، هذا لا شيء على من تركها، لكن فاته الفضل، فضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء كبير جدا. أنت تتذكر الآن عندما تقول لبيك تتذكر أن هذه الكلمات العظيمة قالها نبيك صلى الله عليه وسلم، انظر يعني ما الذي يحدث في نفسك، وعندما تتذكر أن هذه هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لزمها. أيضا مما يتعلق بالتلبية، متى تقطع التلبية، متى تقطع أي متى يسكت الحاج عن التلبية. هنا حالتان، الحالة الأولى إذا كان الملبي هذا المحرم الملبي معتمرا أو متمتع، والمتمتع معتمر، فإنه يقطعها عند بدايته الطواف، هذا يتوقف عن التلبية. إذا بدأ أراد البداية بأن يبدأ بالطواف، يقول لبيك لبيك اللهم لبيك إلى آخره، حتى يأتي بداية الطواف ويتوقف عن التلبية، هذا المعتمر والمتمتع، ويبدأ يذكر الله بأي ذكر في الطواف. وما يشيعه الناس الآن وهذه الكتيبات التي كتب فيها لكل شوط دعاء لا أصل لها في شرع الله، بل الإنسان يدعو بما يتيسر له وما يحضره من دعاء، والناس ولا أيضا أخذ اللي يسمونه مطوف، هذا الذي يشوش على من أخذه وعلى من حوله، الناس لا يستطيعون، بل ويأتي بأدعية لا أصل لها وينطقها خطأ، وينطقها خطأ خطأ لأنه جاهل هذا. فالإنسان ليس بينه وبين الله يعني واسطة. ادعوني أستجب لكم، ادعوني لا أحسن. والصحابي يقول للنبي لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال حولها ندندن. فالمسألة يعني شرع والعبادة توقيفية، ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت فهذا هو الذي يعمل به. والصحابة ما يتركوا شيئا إلا وقد بينوه، حتى في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وصفوها وصفا دقيقا، حتى ذكروا ما 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 الأدعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وعند الوقوف على الصفا ذكروا ماذا يقول، والأماكن التي ما سمعه يقول في شيء ذكروا أنه وقف ودعا، كمثلا بعد رمي جمرة العقبة في اليوم الجمرة الصغرى والوسطى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فكل هذا بينوه وذكروه، وما قالوا أن أحدا ولم يؤثر أن أحدا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للشوط الأول دعاء خاص وللشوط الثاني دعاء خاص، هذا لا، هذا يشغل الناس، بل ربما كان الابتداع هذا سبب في عدم إجابة الدعاء. والله المستعان. فقلنا الحالة الأولى هو للمعتمر والمتمتع يقطعها، يقطع التلبية عند بداية الطواف. بقي الحالة الثانية وهي المفرد والقارن الذي لا يعني يحل من إحرامه، فهذا لا يقطعها إلا عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، الجمرة الكبرى وهي التي تلي مكة، هذه إذا أراد أن يرميها توقف الحاج المفرد أو القارن، هنا يتوقف. أما في بقية إحرامه فإنه يلبي، يلبي ويذكر الله ويقرأ القرآن. ليس معنى هذا نقول أنه يعني ينقطع للتلبية فقط، لكنه التلبية هذه شعار عظيم، وكما قال جابر رضي الله عنه أهل بالتوحيد. ثم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم، ليس معها حرمة. وفي لفظ للبخاري لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. فهذا الحديث مناسبته للحج لأن الحج سفر، لأن الحج سفر، والمرأة يعني يجب عليها بل يحرم عليها أن تسافر يوم وليلة أو فأكثر إلا مع ذي محرم. وفي بعض الروايات لا تسافر يوم، وهي رواية صحيحة، إلا مع محرم لها. فهذا مناسبته للحج أن الحج سفر، ولذلك أتى به المؤلف هنا. فلا يجوز للمرأة أن تسافر لا لحج ولا لغيره. طيب التي لا تجد محرما للحج، يقول أهل العلم لا يجب عليها لأنها غير مستطيعة، وداخل في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهي غير مستطيعة. وشرط وجوب الحج الاستطاعة، والتي لا لا لا, لا تجد محرما يحج بها، لأن بعض المحارم لا خير فيه، قد لا 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 لا, لا يحج بقريبته، فهذا إذا امتنع فماذا تفعل؟ ما أوجبه الله، الشرط هنا ما تحقق، ما تحقق شرط الوجوب بحقها، فهي تأتي يوم القيامة بإسلام كامل، فعليها أن تراعي الله وتطيعه في بقية أوامره، وهذا قد عذره الله سبحانه وتعالى فيه. وكذلك الفقير الذي لا يملك زادا ولا راحلة، الذي لا يستطيع أن يصل إلى الحج حقيقة لا ادعاء، فهذا لا معذور، والذي عذره هو الذي أوجب وفرض الحج من استطاع إليه سبيلا. قوله حرمة أي محرم، يعني قال إلا معها، ليس معها حرمة أي ليس معها محرم. يعني الآن لهجة الناس يقولون حرمة يعني امرأة أخرى، لا، ليس هذا هو المراد، بل المراد ليس معها محرم، وهذا المحرم يجب أن يكون بالغا عاقلا حتى يتحقق منه الهدف. أما تأخذ طفل معها وتقول هذا محرم، ما الذي ينفع؟ هو بنفسه يحتاج إلى من يحميه، فلا بد أن يكون بالغا قادر عاقلا قادر على حمايتها. والمحرم هو إما أن يكون بنسب أو بمصاهرة كأبيها وأخيها وابنها وعمها وخالها، كل هؤلاء محارم، أو بمصاهرة كزوج ابنتها وزوج أمها التي قد دخل بها، فهؤلاء هم المحارم. يعني إما أن يكون بسبب نسب، أي حرمة على التأبيد، يعني لا تحل له أبدا، لا تحل له أبدا، ما هو في حال دون حال من تحرم عليه على التأبيد. يعني في قوله تعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله، ما معنى هذا؟ يعني هذا التي تسافر مع غير محرم، ها، خالفت مقتضى الإيمان، لأن النبي يقول التي تؤمن بالله لا تسافر، فإيمانها يقتضي منها أن لا تسافر إلا مع، نحن انتبهوا، لم نقل أنها ليست بمؤمنة، فرق ترى بين هذا، ولم نقل أنها ليست بمؤمنة، بعض الناس فهمه يعني قد يند، لكن مقتضى الإيمان يعني الإيمان يقتضي منها ما دامت آمنت بالله أن لا تسافر، أن تطيعه وأن تمتثل أوامره، فلا، ومنها النهي، نهيها عن سفرها مع غير ذي محرم، طيارة، سيارة، بعير، حمار، أي وسيلة كانت، أي وسيلة كانت. امرأة نكرها هنا، قال امرأة، ما قال جميلة ولا غير جميلة، فكل ما يصدق عليها أنها امرأة سواء كانت شابة أو عجوز أو جميلة أو ذميمة الخلقة، أو فكل امرأة لا يجوز لها أن تسافر، ما لأنه قال امرأة سماها ذي. وأيضا الحديث كما قلنا دل على سقوط الحج، فرض الحج، عن التي لا تجد محرما يحج بها. وفيه حديث كمال الشريعة وحرصها، حرصها على صون الأعراض، لأن هذا تعريض للمرأة للمخاطر، وأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي التسليم والخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الفدية، باب الفدية، أتى بحديث عن أحد الصحابة اسمه عبد الله بن مغفل، فقال عن عبد الله بن معقل ما هو مغفل، عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب صاحب القصة الذي أصابه القمل في رأسه. جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت، انظروا كلمة حملت تأملها، حملت يعني الرجل من شدة الأذى الذي أصابه ما استطاع أن يذهب يعني بنفسه مشيا، حمل حملا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر. انظر يتناثر، لا ما أدري تصور هذا، نحن في عصر الحمد لله يعني نعمة نظافة ووسائل نظافة وأدوات نظافة عجيبة، فما يعني الذي ينقصنا هو شكر الله على هذه النعم حتى تدوم، حتى تدوم هذه. فقال والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، يعني ما ظننت أن الوجع بلغ بك هذه الحالة، هذا المبلغ، أو ما كنت أرى الجهد، والمعنى متقارب، بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ قال لا. فقلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. هذه الرواية ليست عن عبد الله بن معقل بل عن صحابي آخر، لكن أوردها المصنف، ويعني من يقرأها يظن أنها رواية من قول عبد الله بن معقل، لكن إنما أوردها لكونها مفصلة يعني فيها تفصيل أكثر. فقال له، فأمره أن يهدي فرقا بين 6 مساكين، والفرق وعاء يعني فيه ما يعني نصف صاع ويعني 3 آصع، 6 مساكين كل نصف صاع، فالفرق هو وعاء يسع 6 آصع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا باب الفدية، والفدية هنا في أبواب الحج الفدية ما تجب بسبب ترك واجب أو ارتكاب محظور، لأن قد تكون الفدية بترك واجب، لحديث لقول ابن عباس من ترك واجبا نسكا فليهرق دما، فقد يكون بترك واجب مثل ترك الإحرام من الميقات، هذا ترك واجبا الإحرام من الميقات. وأنا بالأمس قلت يعني هو الإحرام له 3 حالات، لبس الملابس هذه ملابس الإحرام والتجرد من المخيط هذا واجب عليه أن يتجرد من المخيط، كونه من الميقات هذا واجب ثاني لا يتجاوز الميقات. أما النية فإن النسك لا ينعقد إلا بها، وهذا هو الإحرام على الحقيقة. فلو أن إنسان نوى أن يحرم وملابسه عليه ما 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 تجرد من المخيط فإن انعقد إحرامه، ولكنه ترك واجبا وهو التجرد من المخيط. فهذه حالات يعني لا بد من التنبه لها، يعني كونه من الإحرام من الميقات هذا واجب، تجرد من المخيط، والناس الآن يظنون الإحرام هو لبس الملابس فقط. أما النية، نية الدخول في النسك والتلبية، يعني عندما ينوي الدخول في النسك وعلامتها يعني الظاهرة أن يقول لبيك اللهم لبيك، فهذا دليل على أنه قد نوى بقلبه، لكن لو ما قال ونوى بقلبه انعقد الإحرام. فالإحرام يعني ترك الواجب قد يكون بترك المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، فهذا واجب، ترك واجبا المبيت بمزدلفة، هذا من لم يبت إلى منتصف الليل ترك واجبا. الاستمرار في الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس هذا واجب، يعني الوقوف ركن ولو قليلا هذا ركن، لكن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس هذا يعني مسائل دقيقة في الحج، البقاء في عرفة إلى الغروب هذا واجب، لكن الوقوف أي جزء من النهار أو من الليل من ليلة العيد فإن هذا ركن لا يتم الحج إلا به. لو أن الواحد وقف دون عرفة خارج حدود عرفة هذا لم يحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن لم يدخل إلى صعيد عرفة وداخل تلك الأعلام جاهلا أو عامدا فإنه لم يحج. فهذا هو يعني معنى قوله باب الفدية، أي لمن ترك واجبا أو ارتكب محظورا مما ذكرنا. طيب لماذا سميت فدية؟ لأنها فداء للنفس عن العقوبة، لأنه هذا ترك الواجب حرام ومعاقب عليه صاحبه، فهذا يعني فداء للنفس. لكن هل يجوز للإنسان، وهذه أيضا قد يغفل عنها بعض الناس، يقول أنا أترك الواجب وأذبح، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له أن يرتكب قاصدا ثم يقول يا أخي خلاص، يظن أنه مخير. هو ليس مخير بين أن يدفع الفدية أو أن يأتي بالواجب، لا هو، لكن لو حصل له ما من غير هذا الظن أنه يعني مخير فهذه الفدية، وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يستغفر الله سبحانه. أما الناسي فله أحكام، ربما يعني الناسي مثلا واحد غطى رأسه ناسيا أو جاهلا، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه، لكن عليه أن يزيل متى علم أو متى تذكر، يعني ما تذكر نسي أو كان نائما يعني غطى رأسه بإحرامه أو بشرشف أو ببطانية وهو نائم ما يشعر، فهذا لا شيء عليه من الفدية، لكن عليه أن يزيله متى انتبه. كذلك الجاهل إذا جاءه من يعلمه وقال له يا أخي لا تغطي رأسك، المحرم لا يغطي رأسه حرام، فهذا عليه وجوبا أن يزيل هذا، إلا أن يكون معذورا وسنشير إلى الأعذار، مثل قصة كعب بن عجرة، فإنه لا إثم عليه هنا لأنه معذور، لكن عليه الفدية. قد يكون عليه الفدية والإثم، وقد يكون عليه الفدية فقط، فهنا لا فدية عليه المعذور. يعني لو أن إنسانا في يعني لو لم يغطي رأسه لأصابه ضرر قد يغمى عليه من برد أو حر أو شمس أو كذا، فهذا إذا بلغ به الضرر والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، يعني لا يخدع الإنسان نفسه يقول والله أنا أتضرر بهذا، وهو ما يعني لا يتضرر ذاك التضرر الذي هو مقصود في التيسير هنا، يقصد بالمشقة، والمشقة لا بد منها في الحج، بل كل العبادات فيها مشقة، يعني الإنسان عندما يقوم لصلاة الفجر هذا يعني أليس فيها نوع من المشقة؟ الصيام فيه مشقة والجهاد فيه مشقة، فكل هذا فيه مشقة، لكن هناك مشقة محتملة عادة وفي مشقة لا تحتمل في العادة. يقول جاء عبد الله بن معقل لأن هذا هو صاحب القصة، ومن هذا نأخذ أن الإنسان يسأل من 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 عنده علم. فلماذا اختار كعب بن عجرة؟ لأنه أعرف بهذا، هو سبب نزول الآية، ولا هو السبب. ولذلك قال هي فيه خاصة وهي للناس عامة، فجاءه وسأله لماذا، لأن عنده مزيد علم. فسألته عن الفدية، أي عن آية الفدية، عن آية الفدية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية يعني من صيام أو صدقة أو نسك. هو سأله عن هذه الآية فقال له هذا الجواب، فقال نزلت في خاصة، هي نزلت، سبب نزولها هو قصة كعب بن عجرة وهذا الأذى الذي أصابه. ولذلك يسمونها فدية الأذى الفقهاء، فدية الأذى. ففي قال وهي لكم عامة، هذه من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك علماء الوصول يقولون في النصوص في الآيات أو في الأحاديث العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي فيه السبب هو، لكن لفظ الآية عام، فالعبرة بهذا العموم الذي في الآية، فيصبح الناس كلهم تنطبق عليه. من كان مثل كعب بن عجرة فإنه يعمل مثل ما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل. ثم قال وهي أي حكمها لكم عامة لجميع الناس، يعني جميع المسلمين. وحملت قلت لكم هذا دليل على قوة الضرر الذي أصابه، يعني نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غزوة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، في السنة السادسة من الهجرة. وبينا معنى نصف الساع ومقداره بالكيلو، وهو كيلو ونصف. وقوله فرقا وليس فرقا، فرقا لأن الفرق الخوف، لكن هذا فرقا، هذه سبقة لسان. فرقا يسع ثلاثة أصواع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون يعني إذا كانت ثلاثة أصواع تطعمها ستة مساكين، يكون نصيب كل مسكين نصف صاع. أو يهدي شاة أن يذبحها ويتصدق بها، وقلنا في الأول أنه يتصدق بها إما في مكان الارتكاب المحظور، هذا يعني بالنسبة لكعب بن عجرة كان يذبحها في الحديبية أو في مكة. فهذا الحديث دل على حرص السلف الصحابة وتلاميذهم من التابعين ومن بعدهم على العلم وفهم معاني القرآن الكريم. فهو سأله عن آية الفدية وبين له ذلك، وهو لأنه أعلم بها. جواز حلق المحرم رأسه لماذا؟ للعذر. وحينئذ إذا كان معذورا ككعب بن عجرة، هذا يعني انظروا، هو قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما واحد باللهجة الدارجة يقول أنا طفشني الشعر هذا خليني أتخلص منه، لا ليس هذا، بل هو إذا كان معذورا، إذا كان معذورا فيجوز له وعليه الفدية ولا إثم عليه، عليه الفدية ولا إثم عليه. وهنا الفدية واجبة، يجب عليه هذه الفدية التي هو مخير فيها بين الثلاثة الأشياء المذكورة في الآية. وهذا أيضا يؤخذ منه تعظيم شأن الإحرام، يعني الإحرام هذا عبادة لله سبحانه وتعالى دخل فيها المؤمن، فهي عبادة محترمة. أنت تحترم الآن الصلاة، لا تتكلم فيها، لا تلتفت، لا تعبث فيها. فكذلك هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. بقي 8 دقائق نقرأ ولو الحديث ونكمله إن شاء الله غدا، ولو حديث طويل. باب حرمة مكة، زادها الله حرمة وشرفا وتعظيما. حرمة مكة، هذه مكة يعني لها حرمة ولها تعظيم في قلوب المؤمنين. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي، هذا أحد الصحابة وكان من أعقل أهل المدينة في زمانه، وكان قويا في بيان الحق. وكان القصة هذه حدثت في زمن ولاية يزيد بن معاوية، وكان الأمير هو رجل اسمه عمرو بن سعيد بن العاص، كان أميرا على المدينة. ثم بعد ذلك بعد سنة 60 عزله يزيد، وله قصة طويلة. خرج على الخليفة فقتله الخليفة، يعني أمره على الشام وخرج للجهاد الخليفة خرج فهذا يعني خانه وانتقض عليه وثار عليه بلهجة عصرنا، فرجع عن الغزو وتمكن منه وقتله. فهذا أبو شريح خويلد اسمه ابن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله تعالى عنه، قال لعمر، كان عمر ابن سعيد أميرا على المدينة، وكان في هذا الوقت عبد الله ابن الزبير في مكة لم يبايع يزيدا، هو وبعض الصحابة منهم الحسن بن علي. فجهز له جيشا من المدينة، بدأ يجهز جيش ليغزو عبد الله بن الزبير في مكة. فجاءه هذا وأبلغه حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة مكة. نسمع هذا الحديث، عظيم الحديث. قال لعمر وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني اليوم الثاني من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. يريد أن يؤكد له صحة سماعه لهذا الحديث وتأكده من قول مما يحدثه به. فهو يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة فسرها المؤلف بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها يعني أصل الكلمة هذه عند العرب تقال في سرقة الإبل، والخارب هو اللص كما يقول العرب، والخارب اللص يحب الخاربة. هذا الحديث كما قلت لكم هذه قصته. جاء هذا الصحابي الجليل إلى الأمير المدينة هو عمرو بن سعيد بن العاص الأموي القرشي وقال له أيها الأمير، انظروا، قال له أيها الأمير، أنزل الناس منازلهم. وهذا يؤخذ منها أن السلف لا يخرجون على الأمير حتى ولو كان عاصيا. لماذا؟ هل هو من أجل هذا الأمير أو من أجل الفتن التي تترتب على الخروج عليه؟ لأجل الفتن. أيها الأمير، هذا الصحابي مشهور بقوته في الحق، يعني يستطيع أن يأتي ويقول له يا ظالم سوف نمنعك وسوف أنادي في قومي وفي الصحابة وكذا. وهو يعني في ذلك الوقت يعني الصحابة قد ذهب الكثير منهم. لا، قال أيها الأمير، أقر بإمارته على ظلمه وفسقه وخطأه ولم يخرج عليه، لكنه ما منعه ذلك من إبلاغه الحديث ونصحه به. فقال أيها الأمير ائذن لي، انظر كيف ائذن لي، هو ما 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 الناصح الآن ما هدفه ليس التشهير وليس إظهار نفسي أنا هنا أو تسجيل موقف كما يقال في عصرنا، بل هو أن الناصح والآمر بالمعروف قصده الهداية، هداية المنصوح له. فقال أيها إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به. قام به هنا معنى قام خطيبا، يعني خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني بعد فتح مكة. قام به أي قام خطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه. نكمل في يوم الاثنين القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد الأذان، بعد الأذان، بعد الأذان.